السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. بقي عندي مجموعة أسئلة، قبل ذلك عندي سؤال للإخوة الصم عن طريق الزميل والبارك الله فيه. يسأل أحد الإخوة الصم يقول بأنه عنده طفل عمره 3 أشهر، يقول تبول عليه هو جالس على ثياب، يقول هو كان على وضوء، الأب هذا كان على وضوء، ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ يعيد الوضوء؟ يغتسل؟ ماذا يفعل؟ الجواب بارك الله فيك، أولا أسأل الله تعالى أن يصلح لك الذرية، صلى الله جل وعلا أن يبارك فيما أعطاك وأن يجعله من الصالحين. الأمر الثاني بارك الله فيك، وضوءك صحيح، وجود بول الطفل على ثوبك أو بدنك هذا لا ينقض الوضوء، وضوءك صحيح ولله الحمد. الأمر الآخر، ما عليك إلا أن تنضح على مكان البول. ما معنى النضح؟ أن تأخذ كف من الماء تصبه على مكان بول الطفل ما دام أنه رضيع لم يأكل بعد. فالطفل الرضيع الذي لم يأكل بعد إذا تبول على فراش أو على ثوب ينضح بالماء، يأخذ ماء ويرش عليه هكذا، لأن نجاسته مخففة ولله الحمد منه، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتي بطفل فأجلسه في حجره فبال، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل إلا أنه نضح الماء على هذا المكان. أما لو كان يأكل ويشرب، يعني يأكل كبير، يعني تجاوز السنة أو تجاوز أشهر مثلا 8 أشهر يبدأ يأكل، ها، فإنه هذا يغسل ولا ينضح، يغسل غسل بمعنى أنه يفرك أو يسيل الماء من الطرفين. بارك الله فيك. أم عبد الله بالأمس طبعا مجموعة أسئلة مثل ما ذكرت. أم عبد الله تقول حلفت مرتين على نفس الشغلة، تقول حلفت عليها وبعدين كفرت، ثم حلفت عليها نفسها وكفرت، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم أخت الفاضلة، أفترض أنت تقول والله ما أكلم فلانة ثم كلمتيها وطلعتي كفارة، صحيح، ثم مرة ثانية قلتي والله ما أكلم فلانة نفسها هي وكلمتيها طلعين كفارة، لو 10 مرات لو 100 مرة، يعني ليست العبرة بقضية نفس الشخص، العبرة بالتكرار وعدم التكفير، عدم إخراج الكفارة. فلو أنت مثلا قلت والله ما أكلمها، زين، ثم كلمتيها وما كفرتي، ثم عدت قلت والله ما أكلمها وكلمتيها مرة ثانية، عليك كفارة واحدة بس، عليك كفارة واحدة فقط. أما تقول والله ما أكلمها وكلمتيها وكفرتي طلعتي كفارة، ثم عدت مرة ثانية وحلفت مثلا، طلعين كفارة ثانية. لكن لو قلت والله ما أكلم فلانة ثم كلمتيها وطلعت كفارة، ثم وحدة ثانية غير فلانة قلت والله ما أكلم فلانة، الطلعين هذه كفارة بعد، حتى لو لم تكفري عن الأولى الطلعين كفارتين عن هذه وعن هذه. بارك الله فيك. أم عبد الله تقول أنا ما أخشع من الصلاة، تقول أنا لما آتي الصلاة فقط أريد أن أؤدي الواجب، فقط أريد أن أؤدي الواجب. تقول ما الحكم في مثل هذه الحالة؟ أم عبد الله الله يرضى عليك ويبارك فيك، أمس أنا تكلمت يعني حول هذه المسألة ودار حديث طويل حولها. أخت الفاضلة، الصلاة صلة بين العبد وربه، الصلاة شيء عظيم، الصلاة من عظمتها ومكانتها عند الله أن الله تعالى فرضها ليلة المعراج. كل الشريعة فرضت بواسطة جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الصلاة أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات، ففرض الله عليه الصلوات الخمس. وأكيد تعلمين بأن أول ما فرضها الله عز وجل 50 صلاة في اليوم والليلة، هذا يدل على ماذا؟ ماذا على ماذا يدل؟ يدل على أن الله يحبها، وعلى أن الله يريدها، وعلى أن الله عز وجل يريد من العبد أن يشغل نفسه بالصلاة، ثم خففها إلى 5 صلوات رحمة بهذه الأمة وببركة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال جل وعلا هي 5 بالفعل، 50 في الميزان، ما يبدل القول لدي. الصلاة أخت الفاضلة هي محل الطمأنينة والراحة والسكينة والهدوء، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال أرحنا بها يا بلال، يحتمي ويلجأ إلى الصلاة إذا حزبه أمر. الصلاة كانت الشغل الشاغل للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام، حتى إن عليا رضي الله عنه وأرضاه كان إذا توضأ يتغير لونه فيقال له في ذلك فيقول أتدرون بين يدي من سأقف؟ كان يتهيئون للصلاة وكانوا يهتمون للصلاة. ولذلك أخت الفاضلة فيما يظهر أن عندك مشكلة أنت في قضية فهم معنى الصلاة. الصلاة ليست ثقل على الظهر يرمى ولا على الكاهلين يلقى، لا، الصلاة يجب أن يشربها القلب وتشربها الجوارح ويتعلق بها الإنسان. مؤكد أن هناك بعض النقص الذي عندك في قضية الصلاة سبب لك هذا الأمر. ولأجل هذا يا أخت الفاضلة بالنسبة للخشوع هو روح الصلاة ولبها، وصلاة بلا خشوع كجسد بلا روح. فأنت يا أخت الفاضلة تحسنين الطهارة، وحينما تقدمين على الصلاة تعرفين بأن الله يراك ويسمع كلامك ويعلم سرك ونجواك، وأنك واقفة بين يدي ملك الملوك، بين جبار السماوات والأرض، بين القاهر القادر سبحانه وتعالى وعز. هذا الأمر سيجعلك في واقع الأمر تعيشين حقيقة الصلاة. لما تقفين هذا الوقوف بين يدي الله أنت تخالفين كل وقوف من وقوف العادة ووقوف الدنيا، لا، أنت تقفين الآن بين يدي الله. ولذلك تقرأين بتؤدة مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الآيات الحمد لله رب العالمين، يقف على رؤوس الآيات الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك طبعا تأتين بالسنن، تضعين اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، تنظرين إلى محل السجود، تراقبين الله وتعلمين بأن الله الآن مطلع عليك يراك ويسمع كلامك ويرى حركاتك سبحانه وتعالى ويسمع صوتك وجوارك ودعائك وتسبيحك وذكرك لله جل وعلا. هذه المعاني مهمة يا أخت الفاضل. القضية ليست قضية أني ألقي هذا الحمل عن ظهري، لا، القضية أبعد. والصلاة يقول جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة صلة بينك وبين الله عز وجل. في الحديث إذا قال العبد الله أكبر يقول الله ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي، ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي. هذه الصلاة، واستشعار هذه المعاني مهم أختي الفاضلة بارك الله فيك. كذلك قراءة الآيات التي فيها عظة وذكرى خاصة لمثل حالتك مهم جدا. أيضا إطالة الركوع، إطالة السجود، احرصي بارك الله فيك على الأذكار التي بعد الصلوات، احرصي بارك الله فيك على السنن القبلية والبعدية، فإن خير معين لإعادة الروح إلى الصلاة. كثير من الصلوات فقدت روحها، تعاد الروح إلى الصلاة بهذه الأذكار، بهذه التسبيحات، بالصلاة على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. احرصي بارك الله فيك أن إذا دخلت للصلاة تعزلين الدنيا، تخرجين من الصلاة كل ما هو من المشوشات والمشغلات والمربكات من أمور الدنيا. الآن بعض الناس للأسف يصلي وما يدري كم صلى، ليش؟ لأن قلبه معلق بالدنيا. هذا حق الله عز وجل، الاستعجال ما في شيء إلا سيدرك، لكن الصلاة إذا ذهبت لن تدرك، خلاص ذهبت إلى الله عز وجل. أمور الدنيا تدرك، اللي ما يأتي اليوم يأتي غدا، واللي ما يأتي يوم غد يأتي الذي بعده، لكن هذه العبادة تذهب، تقف بين يديه، إما أن تكون شافعة لك وإما أن تلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. الصلاة في من الناس من تدعو عليهم صلاتهم تدعو على أصحابه تقول ضيعك الله كما ضيعتني، ليش؟ لأن الصلاة جوفاء. جربي يوم عبد الله، الله يرضى عليك، الهدوء والطمأنينة، إحسان الوضوء، الصلاة في مكان ما في تشويش، أيضا التسبيحات التهليلات، أكثر من الدعاء، تعلقي بالله، قل يا رب وفقني لصلاة خاشعة، يا رب وفقني لصلاة كاملة تامة. تدركين هذا بإذن الله. أم عبد الله أيضا في سؤالي الأخير تقول يعني الهدايا بسبب المولد أو المولد، نعم، أو الاحتفال. أخت الفاضلة بالنسبة للأطفال ساعة الولادة يفرح لهم، يؤتى لأمهم بالهدايا، يعطون من الهدايا الثياب وغيرها، وإذا كانوا بنات يؤتى لهم بالذهب. الأطفال يربون على طاعة الله ومرضاة الله وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الصبي النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حتى المراحل السنية هذه كيف نتعامل فيها مع الأطفال. يقول عليه الصلاة والسلام: افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. الطفل يعني يجب حقيقة أن تكون لنا شخصيتنا المستقلة. لماذا الآن بعض الناس وللأسف الشديد يحاول التقليد يمين ويسار؟ يعني أصبح بعض الناس ينسى حقيقة أو يستغني عن أصوله وعن ثوابته وعن شخصية المسلم وعن هذا الدين العظيم. كثير من الناس الآن ما هم له، ما عنده اهتمام في قضية تلقين الأطفال يعني المسائل المهمة اللي علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام. يهتمون بالشكليات ويهتمون بالأمور التقليدية التقاليد بس، تأتينا من هنا ومن هنا. وين الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: افتحوا على صبيانكم لا إله إلا الله. يعني عندنا نحن الاهتمام بالطفل يبدأ قبل الولادة، بل يبدأ قبل الزواج. قبل الزواج النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فإذا توفر الركنان الصالحان في زوج وزوجة، بالمجزوم بإذن الله يخرج الولد صالح. التربية، تسمية الولد، تحنيك الولد، حلق رأسه، العقيقة، الأشياء هذه كلها تصب في مسألة التربية، في مسألة يعني جعل الطفل ينشأ نشأة صالحة. افتحوا على صبيانكم لا إله. ليش المقصود فقط يقال قل لا إله إلا الله؟ لا، ليس هذا المقصود. يقال: من خلق السماوات؟ من خلق الأرض؟ من خلق القمر؟ من خلق الشمس؟ من خلق الكواكب؟ من خلق الجبال؟ يلقن هذا الأمر. هذه التي خلقها الله عز وجل كلها هو الله عز وجل الذي نعبده، الذي هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. بهذه الطريقة ثم التربية على الصلاة: مروا أولادكم للصلاة بالصلاة هم أبناء سبع واضربوهم عليه وابناء عشر سنين، فرقوا بينهم في المضاجع. تلقين الصدق والأخلاق الطيبة وتعويده على مثل هذا الأمر. وهذه يا أخت الفاضلة يوميا، يعني ليست القضية قضية موسمية، لا. يعني الآن نفتقد حقيقة المرحلة اللي نحن فيها الآن، حقيقة تدعونا جميعا إلى أن نكون على مستوى الحدث، مستوى ما يدور حولنا. أطفالنا بأمس الحاجة إلى أن نهتم بهم في مسائل العقيدة ومسائل العبادة ومسائل الأخلاق ومسائل السلوك ومسائل الفكر، لأن هناك هجمة شرسة، هناك فضاء مفتوح، ليس الأمر كما كان سابقا. فنهتم بالأصول، نهتم بالأساسيات، نهتم بهذه الثوابت، نعزز ونكرس فيهم هذه الإيمانيات، لأنهم سيواجهون مصاعب في حياتهم، ما يتعلق بالعقائد، ما يتعلق بالأفكار، ما يتعلق بأشياء كثيرة جدا. ما انحرف كثير من الشباب نحو الغلو والتطرف والتكفير ونحو الإلحاد والتفريط إلا بسبب إهمالنا نحن لأولادنا. فدعونا نهتم بهذا، بارك الله فيكم. والشكليات هذه لا تشغلون أنفسكم فيها ولا تشغلون الناس فيها، اهتموا يوميا بأولادكم، اسألوهم عن مسائل اللي فعلا بها النجاة يوم القيامة. أنا أعلم بأن هناك أسئلة تنتظر كثيرة، أعتذر عن إطالة. تفضلوا، تفضلي هناء.
أيوة،
تفضلي، تفضلي أختي، أنت على الهواء، تفضلي.
عندي مشكلة يا شيخ، أني متجوزة وروحت لي أربعة شهور.
كيف؟
أني متجوزة من شهر سبعة ومروحة من أربعة شهور، فما بس وما دار ليش حل جوزي، ما دار ليش حل، وتجوز علي في الشهرين اللي روحت فيهم، معناته ما دار ليش حل وتجوز.
أختي هنا، إيش معنى روحتي؟ إيش معنى روحتي؟ ما فهمت.
روحت في حوش مالية.
ها؟
روحت في حوش مالية.
رحتي وين؟
أنا روحت في حوش أمي الوالدة.
يعني رحت البيت أهلك.
أيوة، وأنا تجوزت في شهر سبعة، قعدت عند جوزي شهر كامل بس.
ليش طيب رحت لأمك؟ ليش رحت لأمك؟
والله مقصر معاي.
هو قصر معاك يعني؟
إيه مقصر معاي ومتجوز هو قبلها، متجوز ومساويين.
طيب سؤالك وين سؤالك؟
سؤالي معناته مع شنو رأيكم في شنو مشكلتي، معناته ندير طيب. لها من حل. طيب. ما دير ليش حل هو ولا توا.
طيب يا هنا تسمعين إن شاء الله. تفضلي أمل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير على هالبرنامج،
وياك
يسعدنا والوالدين الله يهدينا ويغفر لنا الله
يا رب
العالمين. الله يخلي بلدنا يا رب العالمين.
يا رب يا رب الله يحفظ الجميع يا رب.
آمين يا رب العالمين. شيخي أنا عندي سؤال. وقت الدورة مثلا يقولوا لنا إذا مثلا إن شيلة نظيفة لبستها وأنا مثلا فيني الدورة لبست الشيلة بس شوية وخليتها بعدين ما ينفع مثلا بتكون علي صلاة ألبس نفس الشيلة لازم أغسلها وأرجع ألبسها مرة ثانية. يعني اللبس اللي لبسته مثلا أو عباية طلعت فيها بعدين بعد الاغتسال وهذا إذا لبستها ما تجوز الصلاة هلها صحيح ولا غلط؟
إن شاء الله تسمعين الجواب.
في سؤال ثاني شيخي يعني إحنا والدين الكبار في السن هذيل يعني المسنين هذيل تعرف القرآن ما يعرفون عدل يمكن سبحان يعني بس يعرفون هاي الفاتحة في صلواتهم يمكن يقولون هاي الفاتحة أو قل هو الله أحد يعني هل رب العالمين يتقبل صلواتهم؟
إن شاء الله.
لأن ما يعرفون شيء من القرآن تعرف يعني قبل ما كان في تعليم ما في شيء.
صحيح.
غير أن كذلك مثلا واحد كبير بالسن ثوبه شوية يتعلي نجاسة ولا شيء وراح صلى رب العالمين يغفر له يتقبل صلاته يعني؟
يعني بس يعلم عنها؟
سبحان الله يمكن يعلم أو ما يعلم تعرف كبار في السن مثلا طلع شوية برا تحت شوية تحت النخل شيء يعلم لابسه شوية
إن شاء الله
وراح صلى مثلا غسلها ولا ما غسلها هل هاي يعني العالمين يقبل صلاته ولا لا؟
أبشر إن شاء الله.
وشكرا شكرا جزيلا.
مرحبا أختي أهلا. أبو أحمد
فضيلة الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور والعافية والسلام.
فضيلة الشيخ جزاك الله خير قبل 15 يوم كده سألتك أنا سؤالين وسؤال واحد تتكلم فيه فخلص البرنامج فقلت بكرة إن شاء الله أكمل الأسئلة أنا نسيت واشتغلت ولو تكرمت الحين عدلك السؤال يمكن
ممكن تفضل
جزاك الله خير الشيخ أنت تكلمت إلى واحد مثل خب أموال ليس له في الحق كنت تكلمت عن الوسائل لأنك في وسيلة إذا تصدقت من هذا المال اللي خطه ما شعرت الشخص ما كلمته ما اعتذرته يعني ولو اعتذرت يمكن يصير ما يصير كلام زعل بينك فهذه واحدة ثانية الله يسلمك لما يصير عزايم ولا يصير عزا ولا يصير حفلات في ناس ليس عندهم علم ولا يعرفوا شيء عن علم وناس كبار بالسن يقعد يتكلموا بالمجالس ويفتوا ويجيبوا وليس هم طالبين علم ولا يعرفوا شيء عن العلم
إن شاء الله
توجه نصيحة وكذلك ابن الحريم بعد لو صار عزا ولا تكلم واحدة من الحريم الأيز وتكلم كلام وليس عندها معرفة بهذا الكلام اللي تكلم فيه وكله حول هذا
فضيلة أبشر يا أبو أحمد
نصيحة لله تعالى
أبشر بس أهم شيء تسمع لأني أذكر الأسئلة وشرحتها وأجبت عليها إجابة مطولة فيعني لعاد احيانا شوي لكن اهم شيء تسمعها اليوم يا ابو احمد جزاك الله خير تفضل يا علي من ايران
مساء الخير شيخنا
مساء النور هلا وسهلا
كيفك مولاي
اهلا وسهلا مرحبا
الامراه بعد الوضع الحمل سيدي متى تطهر ومتى تجهز للصلاه سيدي
ان شاء الله يا علي
شكرا مولاي
مرحبا مرحبا تفضل أم أحمد الأردن أم أحمد من الأردن تفضلي
أنا أم محمد
أم محمد تفضلي
السلام عليكم فضيلة الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله
فضيلة أولا بدي كتير كتير أشكرك على هالبرنامج الرائع دي أكثر من رائع كمان
الله يحفظك
جدا واللي عم نستفيد منه إلى أبعد درجات الاستفادة شكرا
اللهم لك الحمد جزاك الله خير
سؤالي الأول فضيلة الشيخ
أي
أنا إلنا أصدقاء إلنا أهل إن جماعة نتزاور معهم نروح عندهم بيجوا لعندنا بناكل وبنشرب معهم نتغدى معهم بعزمونا بنعزمهم أحد هؤلاء هذه العائلات رب العائلة ملحد غير مؤمن لا يؤمن وهذا شيء مع أنه أنا من زمان إحنا كنا صداقة من قديم الزمان نتعامل معهم لكن يا سبحان الله في بيجي وقت الصحوة يصحو البني آدم ويحس أنه هو عماله يمكن يخطئ كمان حتى رب أولاده كلهم على عدم الإيمان وعلى عدم يعني الإيمان بالقرآن بكذا بكذا كلها إلى آخره أولادهم تحرر إلى أبعد درجات التحرر فإيش حكم الشرع لما أنا أصادقهم وخصوصا إذا كان في منهم صلة رحم لإلي فكيف بدي أتعامل معهم يعني أقاطعهم ما بعرف يعني فضيلة الشيخ انت تقدر ترشدني ايش اعمل مع هؤلاء الجماعة.
لكن أثناء وجودكم يعني في العزيمة وكذا يتحدثون في الإلحاد هذا والشر؟
لا 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 أبدا ولا في منه أبدا نهائيا.
طيب.
حياة عادية وعائلية واجتماعية وكل هاي الأمور ما بتحدثوا نهائيا أساسا ما بيسترجوا يحكوا. لا يجرؤوا أنهم يحكوا.
طيب.
التعاون الأخيري أنا بعرفون أني أنا تدين شديد وكثير مهتمة في الدين وفي الصلاة وفي العبادات وحجيت بيت الله والصيام عندي إشي أساسي والصلاة عندي لابد إلا يكون قيام ليل وفجر إلى آخره بيعرفوا هاي الأمور
الحمد لله
فهم يتجنبوا يتجنبوا لكن أنا كيف أتعامل معهم يعني من ناحية شرعية
أبشر يا محمد
هذا السؤال الأول فضيلة الشيخ لو تسمح لي بكمان
تفضلي
أنا كثير بحب قراءة القرآن الكريم وأستمتع يعني في ناس عندها متعة معينة أنا متعتي قراءة القرآن جدا ويوميا وفي كل الأوقات بقرأ القرآن لكن حابة أعرف ما هي الطريقة المثلى بقراءة القرآن لأني بحب أضلني أختمه أرجع أختمه وأضلني وراه فصوت عالي يمكن يكون بعمل لي إشي في صدري ربما يعني بحس حالي متقلة أو إنه باشتفاف بحيث أني أنا أسمع صوت حالي زي الصلاة الخافتة يعني أو قراءة صامتة بالعيون
إن شاء الله
ما تجوز واللي عليها أجر أكبر يعني
أبشر يا أم محمد أبشر
شغلي تاني فضيلة الشيخ أيوة. أنا لأنه حوالي صديقات وجارات وكنا بنتحدث في الدين والحمد لله دائما بيختلفوا على قصة سجود السهو
أيه.
هل في عندي أسئلة عن سجود السهو هل سجود السهو قديش ركعتين ولا ركعة هاي أولا ثانيا هل هو قبل التسليم أو بعد التسليم من الصلاة هل يختلف السجود في حالة لو كنت أنا نقصت من الصلاة أشياء أركان واجبة أو في بإني زدت مرات بيكون نقصان مرات زيادة هل السجود يختلف ما بين النقصان والهذا؟
إن شاء الله
والأخير بالنسبة للسجود عند التسليم في منهم بيقولوا سلمي يمين وشمال وفي منهم بس فقط يمين وبس تنتهي السجدة سجود السهو لو سمحت
أبشري أبشري يا أم محمد
الله يخلينا إياك
أبشري أبشري الله يحفظ طيب عندي فاصل قصير نروح له إن شاء الله بعد الفاصل نجيب على أسئلتكم المختارة والمفضلة حياكم الله من جديد الأخت أماني بالأمس من ليبيا تقول بأن لديها أخت تعاني مرض في المعدة وهذا المرض يسبب لها إشكالات فيما يتعلق بالريح خروج الريح تقول من 6 أشهر تعالج ما استفادت تقول للأسف الشديد لما تأتي تتوضأ ويخرج منها الريح تعيد الوضوء مرات كثيرة جدا تقول قلنا لها وعلمناها فهي رافضة تريد الجواب في مثل هذا الأمر أختي أماني بارك الله فيك ربنا جل وعلا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وربنا جل وعلا الذي أمرنا بالصلاة وأمرنا بالعبادات وأمرنا بالتكاليف يقول فاتقوا الله ما استطعتم ويقول جل وعلا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا قاعدة الشريعة التي لا تنخرم أن المشقة تجلب التيسير فأختك بارك الله فيك ما يفعل الله بعذابها معذبة نفسها لماذا الله عز وجل ما يريد منها هذا الشيء يجب أن تعرف وأن تعلم بأنها مخطئة في فعلها هذا فالله عز وجل عفى حتى المريض الآن في مسائل الصيام مسائل الحج ومسائل كذا حتى الصلاة الله عز وجل عفى عنه يقول الله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر في الصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب هذا تيسير الشريعة ولذلك أختي الفاضلة أخبري أختك هذه بأنه يجب عليها أن تنتهي عن مثل هذا الأمر لأن واقع في خطأ وفي إثم تكرار الوضوء بالطريقة هذه غلط الآن تتوضأ إذا جاء وقت الصلاة الآن تريد أن تصلي أذن المؤذن جلست قليلا ثم أراد أن تصلي الآن نقول قومي فتوضئي وأدخل الصلاة ولو خرج منها الريح أثناء الوضوء أو أثناء الصلاة ما عليها شيء صلاتها صحيحة وضوءها صحيح لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم هذه استطاعتها وبهالطريقة هذه ما يمكن تنتهي عن الوضوء ما يمكن تنتهي من عدد الوضوء ستتوضأ إلى الليل إلى ثاني يوم وستعيد الصلوات وهذا الله عز وجل ما أراد ذلك هي الآن التي أوقعت نفسها بمثل هذا الحرج وهذه المشقة وهذه رسالة لكل إنسان يشاهدني ممن يعاني بعض الأمراض، يعني بعضهم يحمل نفسه ما لا تطيق، والله عز وجل ما أمر بذلك، الله عز وجل أمر بالتيسير. شريعتنا السمحة إذا وقع الإنسان في الحرج تنقله إلى السعة وإلى السماحة وإلى اليسر. كيف وهي الآن في يسر تروح تدخل نفسها في عسر وفي حرج وفي مشقة؟ فأخبريها بهذا وقولي لها لا تظن بأن اللي تفعل الآن تؤجر عليه، بل تؤثم عليه، عليها الإثم إذا أعادت وكررت الوضوء بمثل هذه الطريقة أو أعادت الصلاة بمثل هذه الطريقة. هي معذورة، من به سلس بول، من به استطلاق ريح، من به قروح وجروح مستمرة، من كان معها استحاضة، دم الاستحاضة الذي الدم الذي يثج ثجا ما تستطيع لجمه وما تستطيع التحكم فيه، معذورة. أن سلم أمر النساء أن يتوضعن ويصلين اللي كان عندهم استحاضة. فأخبريها بهذا بارك الله فيك. أماني تقول زوجة أخيها، يعني تقول أخوها توفي وله زوجة، تقول الزوجة هذه ما تقعد في العدة. يا أخت أماني بارك الله فيك، إذا كنت تقصدين بأنها ما تجلس في العدة لأن عندها عمل، عندها مشاوير مهمة وحاجية تخصها وتخص البيت، عندها وظيفة، عندها مهنة ما أعطيت إجازة، وتذهب أحياناً وتأتي باحتشام وبحجاب، ما فيها شيء، من الذي يمنع المرأة المحادة أن تخرج؟ العلماء يقولون المرأة المحادة تمكث في البيت ولا تخرج إلا لضرورة أو حاجة. الضرورة قالوا في الليل والحاجة في النهار، مثل يعني تذهب إلى وظيفتها، إلى دراستها، تذهب إلى السوق، تأتي بالحاجات، ما عندها أحد، ما أحد يقول هذا. أما إذا قصدت بأنها ما تجلس العدة بحيث أنها ترفض أحكام العدة، فهي تتزين وتتطيب وتضع الكحل، تلبس الذهب، تضع العطر، تلبس الثياب، لا هذه آثمة، آثمة مرتكبة لحرام. فالنبي عليه الصلاة والسلام منع المرأة المحادة أن تفعل هذه الأشياء التي ذكرتها قبل قليل حتى تنتهي العدة وحتى يبلغ الكتاب أجله. أما إذا كان لا والله تخرج في أمور مهمة تخصها وتخص العائل وتخص أولادها، ما في شيء بارك الله فيك. رحاب من السعودية تقول بأن اتصلت علي قبل فترة تقول والدتها ناذرة 3 أشهر صيام 3 أشهر، طبعا أجبناها قلنا 3 أشهر وراء بعض، فراحت وعدلت اليوم السؤال أمس، طبعا عدلت السؤال وقالت لا، الوالدة ناوية تصوم 3 أشهر متفرقة، هكذا قالت رحاب، تقول الوالدة ناوية أن 3 أشهر متفرقة. يا رحاب بارك الله فيك، إذا كان الوالدة فعلا ناوية هذه النية وقاصدة هذا القصد فتصوم 3 أشهر متفرقة، يعني كل شهر لوحده، لاحظي كل شهر لوحده، لأن قالت 3 أشهر، الآن النية فصلت هذا الأمر وبينته ووضحته، فتصوم شهر وتقعد لها فترة وبعد تصوم الشهر الثاني وتقعد لها فترة وتصوم الشهر الثالث بهذا الطريقة، ما تصوم يوم وتفطر يوم، لا ما يصلح ما يصلح. فما دام قالت لك والله أنا ناوي لا 3 أشهر شهر وبعدين شهر وبعدين شهر، تصوم بهالطريقة هذه، ما تصوم ما دام وضحتي هذا الشيء بارك الله فيك. الأخت هنا اليوم من ليبيا تقول بأن عندها مشكلة مع زوجة متزوجة من 7 أشهر، تقول ما مكثت إلا شهر واحد عند زوجي وبعدين رحت لأمي، تقول جلست عند أمي وكان متزوج وتزوج علي، يعني ترى تسأل تقول ما رأيكم، ما الحكم في مثل هذا؟ أختي هنا بارك الله فيك، واضح هذه مشكلة عائلية، هذه ليست المسألة فتوى بقدر ما هو توجيه ونصيحة. أختي الفاضلة بارك الله فيك، مؤكد أنك سألتيه، فإذا كان أجابك والله بوجود مشكلة معينة بينك وبينه يجب أنك ترفع هذه المشكلة إذا كانت من طرفك. أما إذا كان ما في ثم مشكلة، ما في شيء، ما في سبب، ما في سبب لا ظاهر ولا يعني أمر ممكن أنه يعني تعتقدين بأنه هو الذي جعله يعني يهملك هذا الإهمال، فأنت بارك الله فيك الآن تعودين إليه أو تدخلين الوالدة أو أحد الأقارب يكلمون يقولوا لخير سلامات شو اللي حاصل. اللي إذا كان عليك أنت هنا عندك مشكلة معه إن شاء الله يعالجونها صححونها، إذا كان عنده مشكلة هو يصححها، إذا كان ما في سبب معين مجرد كراهية وما في سبب مادي، ممكن يكون عين، ممكن يكون سحر، ممكن شيء من هذا القبيل، هناك الرقية، هناك القراءة، هناك أمور كثيرة بارك الله فيك، أما هذا الإهمال وهذا الترك وهذا الصمت هذا ما يصلح بارك الله فيك. الآن الخطوة الأولى بارك الله فيك تتصلين عليه تقول لي يا ابن الحلال إيش اللي جرى لي، إيش اللي جرى لك، وإيش اللي حصل مني لك حتى تهملي هذا الإهمال. إن أجابك الحمد لله، إن سكت وصمت الآن تدخلين طرف من جهتكم أنتم يناقشون، أو من طرفه أبوه ولا أمه ولا أخوه ولا أخوانه يكلمون في هذا الأمر. يعني بنات الناس مو بلعب يأخذ المرأة ويهملها ويتركها، لابد يضع حد لمثل هذا الأمر، إما إمساكم بمعروف أو تسريحهم بإحسان. إذا كان والله رافض مجرد هكذا تعليق عندك الحمد لله تلجئين إلى المحكمة وإلى القضاء وإلى المفتي عندكم ممكن يحلك مثل هذه المشكلة. طبعا الرجل هذا إذا كان فعلا تقصد الإضرار هذا والعياذ بالله ظالم ظالم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من ضار ضاره الله، والله جل وعلا قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فواقع في الإثم. إذا كان ما في سبب من عندك مجرد استهتار هكذا ولعب على بنات الناس، أما إذا كان في سبب ممكن يحل يا أخت الفاضلة بالطرق الشرعية وبالأساليب الطبيعية اللي عرفها الناس، الناس يتعاملون بها بارك الله فيك. أمل من الشارقة تقول أنا إذا كنت مثلا لابسة شيلة وحصل أنني يعني نزلت علي الدورة يقولون بأنه ما ينفع أني ألبسها مرة ثانية إذا جيت أصلي أو شيء من هذا القبيل، تقول ما الحكم؟ أخت الفاضلة هذا من فتاوى الجاهلية، هذا من فتاوى الجاهلية، هذه من الفتاوى الظالمة الجائرة، وما أعتقد طالب علم يقول، أكيد هذه العامة العوام يقولون هذا الكلام، ما في شيء. أمهات المؤمنين كنا يصلين بالثياب التي يحصل فيها الجماع وأيضا في الثياب التي يحصل فيها الدورة وكان ينزل الدم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وجه النساء بأن تقرص محل القرص تضع بين ظفرين وتغسل بالماء، تفركه وتغسل بالماء وتصلي فيه، كان يصلون بنفس الثياب. فما ليس هناك أحرص من أمهات المؤمنين والصحابيات على الصلاة وكذا، ولذلك اللي يمارس الآن بعض النساء، وأنت لست الوحيدة اللي سألتي مثل هذا السؤال، كثير يسألون يقولون الثوب اللي حاضت فيه ما تصلي فيه، هذه جاهلية، هذه لا تصلي فيه ما دام نظيف، والثوب الذي حصل فيه الجنابة تصلي فيه ما دام نظيف، كل هذه ولله الحمد جائز ومشروع، وهذا فعل أمهات المؤمنين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في الثوب الذي يجامع فيه، وكان يحصل أنه ينزل شيء من المني وتغسله عائشة وترى أثر المني وهو ذاهب إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام. أمل تقول يعني هناك آباءنا والدينا من الكبار السن تقول ما يعرفون القرآن، يعرفون الفاتحة فقط ويرددون بعض السور اللي يحفظونها القصار، يؤجرون؟ نعم يا أختي الفاضل يؤجرون الحمد لله. أهم شيء يا أختي يا أختي أمل، أهم شيء قراءة الفاتحة، أهم شيء، لأن الصلاة ما تصح إلا بقراءة الفاتحة، في قول جماهير أهل العلم الصلاة ما تصح إلا بقراءة الفاتحة، فأهم شيء يعلمون الفاتحة قراءة صحيحة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة في قول جماهير أهل العلم. فالمقصود بأنه ما دام أنهم يحفظون الفاتحة السور الباقي يكررونها يكررونها ويقرؤون بعد الصلاة، حتى الفاتحة بعد الصلاة يقرأها، يؤجر عليها الحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أمل تسأل عن الثوب الذي وقعت عليه النجاسة، تقول يعني ثوب، تقول إيه بالنسبة لكبار السن، تقول أحيانا يسقط عليه نجاسة وكذا ويذهب إلى المسجد، ما الحكم؟ تقول بحكم أنهم كبار في السن. أخت الفاضلة، أولا لابد أن نعلم بأن الصلاة ما تصح إلا بثوب طاهر وبدن طاهر وبقعة طاهرة اللي يصلي عليها واللي يباشرها في الصلاة، لابد هذه الأشياء الثلاثة. والآن مثلا لو افترضنا شخص الآن وقع على ثوبه أو بدنه نجاسة ثم صلى ولم يعلم عنها، ما علم عن النجاسة، ما اكتشفها إلا بعد الصلاة أو قالوا لعياله بعد الصلاة، صلاة صحيحة الحمد لله. أي شخص الآن دخل الصلاة وانتهى من الصلاة وما علم بأن هناك نجاسة على ثوب أو بدنة إلا بعدما سلم، صلاة صحيحة والحمد لله. ثانيا، شخص عليه نجاسة وما علم بها، ما عرفها ولا علم بها، وأثناء الصلاة اكتشفها
شاف على غترته مثلا ولا على طرف إزارة مثلا نجاسة، نقول له الآن يجب عليك أنك تتخلص من هذه النجاسة أثناء الصلاة. يقول كيف؟ اخلع العمامة والعصابة مثلا، اخلعها ارميها، أو الإزار إذا كان يعني ساتر عورته هو يخلع الإزار يرميه، فهو في الصلاة مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع عليه وخلع الصحابة نعاله، قال ليش خلعتم؟ لماذا خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت عليك فخلعنا، فقال إن جبريل أخبرني أن بهما قذرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة نحى نعليه وكمل صلاة. كذلك أي شخص يشوف على بشته، يشوف على إزارة، يشوف على غترته شيء يخلعه. طيب إذا قلت والله ما يقدر يخلعه، لو خلعه انكشفت العورة، الآن ما يقدر يخلع، إذا خلع انكشفت العورة بطلت صلاة، يروح يغسل النجاسة ويستأنف صلاته من جديد. طيب شخص الآن علم بوجود النجاسة، يدري إن فيه نجاسة وراح صلى، ما له صلاة، ما له صلاة إلا شخص واحد، شخص واحد بس. من هو شخص هذا؟ ما يقدر يزيل النجاسة، شخص مريض، شخص مثلا عنده مثلا مثل يعني بعض آبائنا الله يحفظهم ويطول عمارهم على الطاعة، ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم يسمونهم، هؤلاء مثلا ما يقدر، خلاص هذا حده، ما يقدر يغير ولا يقدر يعني، وحانوا عليه وقت الصلاة وما عنده حد يغير له، هذا يكون معذور في مثل هذه الحالة. لأن عندنا قاعدة أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الظروف، فما دام أنه عاجز يسقط عنا في مثل هذه الحالة. أبو أحمد بارك الله فيه طبعا أعاد أسئلته، يقول أني سألني قبل أسبوعين وأنا تذكرت الآن أسئلته. يقول بالنسبة للشخص أخذ أموال ليس له حق وكيف يتصدق؟ يا أخي الفاضل أنا ذكرت في جوابي وأطلت في الجواب وقلنا بأن أي شخص أخذ أموال الآخرين بغير وجه حق ثم تاب يجب عليه أن يعيد الأموال إلى أصحابها إن كان يعرفهم بأعيانهم، وإن خشي الضرر مثلا، ولو أنه قال لهم أنا سرقت أو أنا اختلست أو أن كذا يترتب عليه مثلا ضرر كبير بسجن أو ببلاغ عنه أو شيء، ممكن يوصلها لهم بطرق معينة كأن سدد فواتير عنهم، أنا ذكرت هذا الشيء، سدد فواتير عنهم أو مثلا يضعها في ظرف ويرسلها إليهم أو يدخلها في حسابه الشخصي، وسهل الآن العملية، وأنا ذكرت هذا في كتاب لي اسمه خلاصة الكلام في التخلص من المال الحرام، فيعني وضعت خطوات كيف يتخلص الإنسان من مثل هذه الحالات بارك الله. إذا والله ما عرف عنهم أبدا، ما عرف عنه واختفى أو أنه ما يعرف الشخص هذا، يتصدق بها ويرجو الأجر والثواب له. أبو أحمد أيضا تكلم قال بعض الناس الآن في العزاء أو العزائم أو المناسبات يتكلمون بعض الأشخاص كبار السن من الرجال أو النساء بأشياء وكذا وهم غير مؤهلين. أخوي الفاضل أيضا تكلمت عن هذا وتوسعت فيها في قضية أن كل شيء يعني ما يجوز للإنسان أن يتصدى لأمر هو لا يحسنه، سواء في الأمور الشرعية الدينية أو في الأمور الدنيوية. الآن لو أن شخصا الآن لا يعرف، ليس بطبيب ولم يحسن الطب، ثم جاء يتكلم في الطب مثلا ويتكلم في الأدوية ويتكلم في العمليات، أحد يقبل منه؟ أسألك بالله أحد يقبل منه؟ ما يمكن أحد، يصبح مثل ما يقولون مسخرة ومضحكة، يصبح محل التندر، يقول شوف هذا المسكين يتكلم في الطب. لو جاء شخص جاهل يتكلم في الهندسة المعمارية وهندسة الميكانيكية وهندسة كذا، أحد يقبل منه؟ أحد يقول ما شاء الله عليك؟ ما أحد يقول، لأن هذا مو متخصص. كذلك الدين، ليش الآن نرفض اللي يتكلم في أمور الدنيا ونقبل من يتكلم في أمور الدين وهو غير مؤهل لذلك؟ احنا مصيبتنا وكارثتنا الآن اللي تصدوا للفتاوى وتصدوا لقول هذا حلال وهذا حرام هم لا يمتلكون أدوات الفتوى وليسوا مؤهلين للفتوى، هذه مصيبتنا الآن. التكثير المنتشر والتضليل والبلاء اللي حاصل في الأمة سببه ماذا؟ تصدى أناس لم يشموا رائحة العلم، تصدى أناس لهذا الأمر العظيم لأن قرأ كتاب أو كتابين وظن أنه أصبح مفتيا. هنا كارثتنا، هنا مصيبتنا. ولذلك أخواني بارك الله فيكم، ينبغي للناس أن يقفوا عند الحدود، يقف عند الحدود التي حدها الله عز وجل. ربنا جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كثير من الناس الآن يتقحم جراثيم جهنم والعياذ بالله بمثل هذه الفتاوى الظالمة الجائرة اللي تجاوزت الحدود الحدود والأقطار وتصدى لها أناس قد يظهر عليه سيمة التدين، لكن ما يعني كل من ظهر عليه سيمة التدين أن يصرح الفتوى، ما يصرح هذا. ولذلك التصدي لمثل هذا هذه مصيبة، فيجب على الناس أن يعرف الحدود وأن يكلوا الأمور إلى أهلها وإلى المختصين. مثل هذه القضية إذا كان والله قضية يا أخواني اللي مات صاحب البيت كان طيب وصالح أعدوا لهذا اليوم، هذا ما في شيء، هذا مو فتوى، هذه موعظة. يا أخواني تعدوا لهذا اليوم، يا أخواتي أعدوا لهذا اليوم، اتعظوا، هذا الرجل عاش كذا وكذا، ما فيه شيء. لكن والله يفتي هذا حلال وهذا حرام، هذا مما لا يجوز. علي من إيران يقول يعني بالنسبة للمرأة إذا وضعت حملها يقول كيف نعرف الطهر ومتى تصلي؟ أخوي علي بارك الله فيك، بالنسبة للمرأة الحائض أو المرأة النفساء يعرف طهرها بشيئين. الأول القصة البيضاء. القصة البيضاء ما هي؟ تعرفه النساء، سائل أبيض رقيق يخرج عقيب الدم، يدل على طهارة الرحم، يدل على انقطاع الدم. هذا لو رأته المرأة النفسة بعد يومين طهرت. وأقول هذا الكلام ليس مبالغة، لا، لأن للأسف من النساء الآن ترى الطهر وتبقى 40 يوم ما تصلي، وهذا غلط. المرأة إذا رأت الطهر ولو بعد يومين، المرأة النفسة التي وضعت حملها لو بعد يومين أو أسبوع أو 10 أيام أو 15 يوم أو 20 يوم أو 30 يوم، بمجرد أن ترى الطهر القصة البيضاء أو الجفاف، الجفاف هو النقاء أو الجفاف التام مدة يوم وليلة 24 ساعة، يعني ما ينزل عليها شيء أبدا، لو احتشت مثلا ما تجد شيء ولا أثر، هذه تكون طاهر. للأسف الآن أغلب النساء تقول والله لازم 40 يوم أكمل. سبحان الله، هي طهرت بعد 25 يوم أو بعد 20 يوم، يجب عليها تغتسل مباشرة وتصلي. بارك الله فيك. خلاص أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك من الأردن، أعتذر منك وقت البرنامج انتهى والله، وأنت ما شاء الله أسئلتك يعني طيبة وتحتاج إلى توسع أيضا شوي، لكن إن شاء الله موعدي غدا في أول البرنامج سيكون الجواب على أسئلتك بإذن الله. أشكركم على المتابعة كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.